أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، وشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم فيما إذا كان الإكراه قد تعلق بالجامع في الأفراد الطولية، كما إذا أكره على فعل حرام اليوم أو في الغد، أو أكره على بيع داره في هذا اليوم أو في الغد. وقلنا إن العلماء لهم أنظار وآراء في هذه المسألة، فبعضهم فرق بين الحكم في التكليفيات والحكم في الوضعيات، فقال إن الوضعيات كبيع داره في اليوم أو في الغد دائما يكون ماذا؟ لو خير لا يصدق عليه، قال لا يصدق عليه أنه مكره بالنسبة للفرد الأول، فلو باع داره بمجرد الإكراه اليوم، لأنه كان أكره على بيع داره اليوم أو الغد، شو يصير؟ صح بيع داره اليوم ولم يصح ماذا؟ في الغد، لأنه يصدق الإكراه على الغد، أما اليوم لا يصدق، هو مخير بين الأمرين. لاحظنا؟ إلا المحقق النائيني له وقفه، قال في الوضعيات أيضا قد يعلم بتساوي الطرفين بالنسبة لبيع داره اليوم أو الغد، يعني لا يجد مناصا ولا مندوحا، كلا الأمرين يتساويان بالنسبة إليه. فإذا كان هناك علم جزمي وقطعي ففي هذه الحالة يكون الإكراه بالنسبة للجامع له سريان في الأفراد الطولية. أما في المحرمات، يعني في الأفعال التكليفية، قلنا كما إذا أكره على شرب الخمر اليوم أو في الغد، قالوا هذا بضرس قاطع في اليوم الأول حتما حرام، فلا يسوغ له تناول المسكر، ولكن بما أنه اضطر إليه في اليوم التالي فترتفع الحرمة، هو مهدد إن لم يشرب قتل مثلا. فإذا في المحرمات التكليفية إذا أكره على فردين طوليين؟ قالوا دائما وأبدا، وأبدا ودائما. المكره عليه هو الفرد اللاحق، أما الفرد السابق فهو خارج عن الإكراه، إلا أن المحقق النائيني فصل أيضا في المسألة وقال حتى في المحرمات التكليفية أيضا الأمر يختلف. فعندنا بعض الصور كما ذكرنا ذلك في الأمس، عندنا الأهم دائما يقدم على المهم، ففي بعض المحرمات نعلم جازمين بأن بعض الحرام أشد حرمة والشارع لا يرخص فيه بأي وجه من الوجوه، ولكنه يتغاضى عن الأقل حرمة، مثل لو أكره على شرب النجس اليوم أو قتل المؤمن الصالح في الغد. لاحظنا بالرغم أن الغد ما جاء ما تنجز عليه، الآن الغد ما يدري قد يموت قبل أن يأتيه الغد، ولكن باعتبار وجود هذه القاعدة العقلية القائلة بتقديم الأهم على المهم بين المتزاحمين التكليفيين، فيتعين عليه شنو؟ يتعين عليه اختيار الشق الأول وهو تناول النجس أو شرب الخمر، ما يفرق، ولا يسوغ له ارتكاب الفرد الثاني. ليش؟ لأنه أشد حرمة كما قلنا. فإذا المحقق النائيني يقول حري بنا التفصيل إذا صح التعبير في المقامين، في الوضعيات، في بعض الأحايين، وفي التكليفيات في بعض الأحايين أيضا. يعني ما نقدر نقول بضرس قاطع أن الأمر في التكليفيات على ديدن واحد والأمر قلنا في الوضعيات شنو؟ كما لو أكره على بيع داره اليوم أو الغد، وفي التكليفيات كما لو أكره على شرب الخمر أو النجس أو قتل المؤمن في اليوم أو الغد، أو شرب الخمر في اليوم أو في الغد. لو كان شرب الخمر في اليوم أو في الغد لا حتما اليوم يحرم عليه شرب الخمر، لأن لا يصدق عليه أنه مكره، هذا مو منجز التكليف عليه. في الغد لما يبتلى به يتنجز التكليف. فالقول بضرس قاطع دائما في المحرمات أن المنجز هو الفرد المتأخر ليس في محله، لأنه قد توجد بعض الصور كما ذكرنا يدور الأمر بين الأهم والمهم. وحتى أيضا في الوضعيات لاحظنا كما إذا أكره على بيع داره اليوم أو الغد، لاحظنا فهو ليس بالتخيير، يعني لا يصدق عليه أنه أكره فلو باع اليوم مثلا هو مكره على بيع داره، ولو باع الغد أيضا يصدق عليه أنه مكره لأنه لا فرق بين اليوم والغد. يقول المحقق النائني هناك فرق، اليوم يختلف عن الغد، اليوم التكليف فيه ليس بفعلي، فلو باع داره اليوم لصح البيع منه ونفذ. لاحظنا؟ ليش؟ لأن اليوم ليس بمكره، هو
في ساعة يعني.
في ساعة يمكن باشر يتغير هذا الذي أكرهه، يقول ترى أنا أردت أن أكره غيرك اللي هو حمد بن حسن، فتبين أنت لا مو هو، أنت حسن بن حمد، فظننت أنك هو فتبين أنك غيره. يصير هالقضايا عرفنا إيه تشابه في الأسماء وما أكثره. الخلاصة يقول المحقق النائين الأصل في الأحكام الوضعية أن المنجز هو اللاحق، ويمكن نقول أن الأصل في الأحكام التكليفية أن المنجز أيضا هو شنو؟ اللاحق الأصل. ولكن في بعض الأحايين يختلف الحال، قد يكون المنجز كل منهما كما إذا تساوي بالنسبة إلى المكلف، الإكراه بالنسبة إلى اليوم والغد يصير في بعض الصور، وأيضا قد يكون المنجز في الأحكام التكليفية في المحرمات السابق وليس اللاحق، وذلك لأهمية اللاحق ملاكا. واضح نظرية المحقق النائني؟
لكن إذا تساويا فيجوز له اختيار الأول بالنسبة للوضعيات.
أي
إذا أكره على بيع داره اليوم أو غد
لا فرق بينهما، يقع البيع لو باع اليوم البيع باطل، لو باع الغد البيع باطل.
شيخنا عفوا سؤال الآن، يعني في المقام في التكليفيات في المسألة واضحة كوضع الشمس،
نعم،
أما في الوضعيات شيخنا تقدم الكلام أن بيع المكره باطل، فإقحام المسألة في الجو شنو الثمرة منها إذا كان البيع البيع المكره باطل؟ وتقدم الكلام في المقام شيء،
احنا كل اللي تقدم كان في مسألة أخرى عرفنا؟
التكلفيات واضحة مسألة الوضع.
اسمعان ذا في الحكم الطولي، واللي تقدم كان في الحكم شنو؟ العرض. ايوه احنا نريد نفصل في الأحكام الطولية، نقول ترى في هناك بعض المسائل مختلفة في الأحكام.
هو مكره شيخنا يعني يكفي الجامع في المقام أنه مكره،
تبين أنه
حينئذ لا طائل من
إقحامه
في الجوال.
لا تبين أن الأحكام مختلفة، رأينا في بعض الصور قد نقول مثلا ببطلان البيع من الوهلة الأولى، في بعض الصور نقول بصحته، وكذلك في بعض الصور نقول مثلا لو أكره على شرب الخمر اليوم أو غد نقول بالحرمة في اليوم الأول.
حتى
في الوضعيات، لأن ذاك اللي تقدم أكرهه على الجامع بين فردين، قال لما تطلق هند أو حصة
إذا في خصوصية. نعم
لاحظنا تكلمنا عن وجود الخصوصية، قلنا تارة يكون هناك سريان من الجامع إلى الفرد وأخرى لا يتساويان، فإن كان هناك تساوي يعني كل من الزوجتين محبوبة لديه ومأثورة عنده
إيجابية،
لاحظنا باطل الطلاق، وهكذا بالنسبة للعدين العتاق، وهكذا بالنسبة للصدقة. وهلما جرى أيوة الوقت، يعني اليوم ولا باكر، الساعة 11 ولا الساعة 13. لا ما في ضبابية، ده في رياضيات، ولكن تحتاج أن تتأمل
وضعيات مكره سواء أنه خير اليوم أو غدا.
لا يختلف الآن. قلنا طيب أنت مرة تكره على شرب الخمر اليوم ولا باكر؟ يقول لك لا بد تشرب الخمر. بس أنت أما اليوم تشرب ولا باكر؟
يعني الشيخ لو باع اليوم بيعه صحيح؟
هذا أيضا قلنا في الأحكام الوضعية. مرة يكره على بيع داره يقول له أما تبيع دارك اليوم أو باكر؟ فلو باع داره اليوم صحيح ليش؟ لأن قد يكون باطل لو تساوي بالنسبة لدي. هذا اللي قلنا تفصيل محقنا فيكون نلتفت. عرفنا؟ طيب خلصنا من هذه المسألة. عندنا مسألة أخرى ملحقة، بس قبل المسألة الأخرى عندنا شنو؟ تذييل. قبل الملحق هناك تذييل. في التذييل اتضع لدينا أنه لو أكره مثلا على الإفطار في شهر رمضان إما اليوم أو باكر، لاحظنا قال ها يكون تفطر أما اليوم ولا باكر، حسب القاعدة ايش يصير؟
ما
يجوز لليوم لأن الحكم ما تنجز عليه الإكراه، هو اليوم لا يصدق عليه أنه مكره، فيدور الأمر شنو؟ كأن بين المباح والواجب، واضح لدينا. طيب في بعض الأحايين يكون الإكراه على ترك جزء من الواجب الضمني، كما لو قال له شوف أنا أريدك تصلي بين الناس أي الركعة الأولى مثلا، تختار الركعة الأولى أو الثانية، لكن في إحدى الركعتين سواء صلاة الفجر أو صلاة الصبح كلاهما واحد، لا صلاة الفجر أو صلاة المغرب.
إيه
يا اللي أنا متعمد. طيب فقال له شوف لابد أن تترك جزء، خلنا نقول الفاتحة، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، بعد هذا جزء رواية مهمة هذا. أي بعض الجبابرة المتغطرسين يعني يتلذذ ببعض الأشياء، يشوف واحد من المؤمنين المتدينين وهو يريد يطبق فسقه على ماذا؟ على هذا المؤمن. شوف ذهب صلاة يقول له أنا أتحدى في صلاته، فيقول له اختار لك. أيوة العياذ بالله. يتسمى ذكروني شلون الجبابرة يفعلون مع يعني كذا فيها في القضايا، يجيب لكم قضايا يعني أسوأ حالا من هذا. أي مقتضى القاعدة الأولية الحكم الأولي إذا أكره على ترك جزء من الواجب الضمني هو سقوط التكليف. ليش؟ لأن مركب وتعذر الإتيان بجزء من ذلك المركب، تعذر الإتيان بكامل المركب، لأن المركب إنما يتأتى متحققا بتمام أجزاء، يعني ما في صلاة في الحقيقة بترك جزء. عرفنا؟ فمقتضى القاعدة سقوط تكليف. خلاص هو الآن بما أنه تعذر عليه الإتيان بجزء بسبب الإكراه على تركه يسقط فلتا.
فيأتي بأحدهما الكلام، يأتي بأحدهما
يقول لك سقط التكليف بلا أدلة.
يصلي
شلون يصلي وهم سقوط؟ نتكلم من القاعدة الأولية يا حبيبي، تأمل في الكلام. نقول لك المركب إنما يأتى به بتمام أجزائه، فإذا سقط أجزاء يصير مركب عندنا خلاص ما في مركب، فسقوط التكليف. هذه القاعدة الأولية. ولكن عندنا دليل آخر. شو يقول؟ يقول إن الصلاة لا تسقط بحال، حتى الغريق اللي هو في حال الغرق بيموت، يقول لا أنت يجب عليك تصلي. شلون يصلي وهو غريق؟ بعد هذا صلي اللي يقدر، قبل يموت لا بدي يصلي. يقول الصلاة لا تسقط بحال. زين شو يسوي إذا كانت الصلاة لا تسقط بحال؟ فشنو؟ أي هذا يجب عليه أن يصلي. الآن الصلاة لا تسقط بحال، وهو أكره على ترك الجزء الأول أو الجزء الثاني، يعني الفاتحة في الركعة الأولى أو الفاتحة في الركعة الثانية. الدليل شو يقول؟ أي مرة نقول الدليل دل على وجوب الإتيان بالمركب أو بكل جزء من المركب في حال القدرة عليه. الآن هو بالنسبة للجزء الأول قادر عليه، فيتعين عليه الإتيان بفاتحة الكتاب في الركعة الأولى. مرة نقول كذا دل، وبعض الروايات يستفاد منها هذا. هناك رواية، يعني لم أنقل الرواية ولكن الظاهر إمعان النظر في الرواية يدلل على أن كل جزء من الرواية من الواجب المركب الارتباطي يجب على المكلف الإتيان به إذا كان لديه القدرة على امتثاله. فش يصير؟ المتعين الأول، الجزء الأول. وإذا قلنا لا ما عندنا أدلة يستفاد منها ذلك، أو يعني دغدقنا في دلالة الرواية على المطلب هذا، شو يصير؟ يصير مخير. واضح لنا؟ طيب قد يقال لا، حتى لو لم يكن لدينا دليل يدلل على وجوب الجزء الأول، عندنا أيضا شنو؟
أيه
عندنا قاعدة تقول لنا لا بدية الإتيان بالجزء الأول، لأنه شنو؟ هو المنجز عليه، فيتعين الإتيان به بالنسبة إليه. قد يقال هذا، لكن واضح بأن الجزء الأول حتى وإن كان هو المنجز عليه كما قيل، ولكن بما أنه أكره على تركه أو ترك الجزء الثاني، فيقول شنو الجزء الأول؟ الجزء الأول أشك في وجوبه علي في هذا الحال. واضح؟ لا، لأنه مخير. قلنا أنا ما تركه هو أو ذاك، فأنا ما أدري الآن اللي يجب علي الجزء الثاني أو الجزء الأول.
الأخير لا توجد مندوحة كي.
اسمع، فقد يقال إنه نعم يستطيع إجراء البراءة عن الجزء الأول، ويكون التالي يعني يصير هو مخير، إما أن يأتي بالجزء الأول أو يأتي بالجزء الأول فلا بالجزء الثاني، فلا يتعين عليه لا بدية الإتيان بالجزء الأول. شو رأيكم في الدليل؟
ما في شك شيخ.
ها؟
أنا مطالب شيخ.
ها؟
الفاتحة هنا
الشك من وين جاء؟ الجزء الأول شيخ.
ما في شك.
لأنه يقول أنا ما أدري الآن اللي يجب علي، هو صدق هو أكرهني أم على هذا الجزء أو الجزء الثاني، فأنا هل يتعين علي ترك الجزء الأول حتى أتي بالثاني؟ أو يجب علي أجب الأول وأترك الثاني ما دمت قادر الآن الأول. فيقدر يقول ما دام الأمر يدور بين الأمرين فأنا على شك من الأيام الأول. يقدر يقول لما يقدر
عندما يصلي المصلي. لا ما يقدر شيخنا, لأن عندما يصلي المصلي وطالب بقراءة الفاتحة أنا في الركعة الأولى في مندوحة شيخنا إني لابد أقرأ يجب علي القراءة
يجب فرع القدرة قادر على الجزء الأول
خوش
خلاص إذا وجب ننجز عليه يبقى الجزء الثاني غير قادر عليه.
ما التفت إلى حيثية دقيقة. المفروض أن هذا المركب الارتباطي ككل هو بيأتي بهالكيان هذا, فهو ينظر إلى الصلاة, الصلاة بالنسبة إليها يتساوى الجزء الأول مع الثاني في إحداث هذا الواجب المركب, فيقول يشك بالنسبة إليه يعني في داخل الجزء الأول أو الجزء الثاني إنه قد يتساويان ما لا يعلم به يعني أهمية الجزء الأول أو الفاتحة في الركعة الأولى ملاكا.
بس بركب الحلحل الآن
شيخ لعبنا
لو كان هو
اسمعني فإن قلنا بصحة جريان البراءة في مثل هكذا مسائل عند دوران الأمر بين الإتيان بالجزء الارتباطي من المركب الضمني بين الجزء الأول والثاني فلا إشكال في أنه مخير, وأن دغدغنا في صحة جريان البراءة فلا إشكال في تعين الإتيان بالجزء الأول وترك الجزء الثاني لأن المنجز عليه هو الأول. فأنت عد ليش العلماء يخلون كل هالهوامش ذي؟ تذكروا في المسألة بعض المحققين قال البراءة تجري بلا ريب, اي قال هي تجري مثل يعني السيد محمد جعفر المروج الجزائري اللي هو من احفاد سيدنا محمد الله في حاشيته
شرح المقاس
قال تجري البراءة, فهو يقول مخير. وطبعا هذا يعني يمدحه الشيخ الوحيد كثيرا يقول يعني بقية السلف الشيخ الوحيد شوف هالدقيق النظر يمدح السيد كثيرا يقول يعني هذا إذا قال رأي يعني حري أن يعتنى برأيه
اللي هو شيخ
نعوان السيد محمد جعفر المروج اللي لا شرح الكفاية وشرح
المكاسب
شيخ المركب ما ينحل لعدة وجوبات
أي أي طبعا يعني
ينحل شيخنا حينئذ لابد أن يأتي بالفاتحة
عاد هذا قلنا
فيه
هناك رأيان رأي يقول بالتخير بادئ لبد ورأي يقول لا يجب يعني رأي يقول لا بد المتعين هو الإتيان بالجزء الأول ورأي يقول لا
مدركة على رأي ما هو المدرك ما هو
المدرك
يعني أنت توافق سيد مروج
نعم ومن أتباعه
صلى الله على محمد
الدليل على أن البراءة تجري
هذه يقول يتساويان كجزئين بالنسبة للمركب
هذا ليس بالمقام التساوي
صلى الله عليه وسلم نختم الدرس ونقول صلى الله عليه وسلم وزاد وبارك على سيدنا طيب طاهرين